في الحقيقة هذه الآية من الآيات التي يذكر الباحثون المعاصرون من المسلمين في يعني عدها في تصحيحها باعتبارها من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فإن هذه الآية يعني تشير إلى أن أصل خلق يعني مواد هذه السماوات هو أنها كانت دخان، ثم استوى السماء وهي دخان. يعني يقول العلماء الفلك المحدثون يعني دخان ذرات وغازات أو ما يسمونه السبيم، تجاذبت كما يتجمع السحاب ثم صارت كتلة واحدة. هذه الكتلة الواحدة فلذلك إن إيه انتقت وانطبعت فصدر منها يعني هذه المخلوقات كما قال تعالى: ألم ترى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، رتقا يعني كتلة واحدة، ففتقناهما دارت ثم تقطعت وتفصلت فتكونت الأرض والسماوات، ففتقناهما أي فصلناهما. أي نعم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، أي قال الله جل ثناؤه للسماء والأرض: بيئة بما خلقت فيكما، أما أنت يا سماء فأطلعي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم، وأما أنت يا أرض فأخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات، وتثقفي عن الأنهار. قالت أتينا طائعين، أي جئنا لما أحدثت فينا من خلقك مستجيبين لأمرك لا نعصي أمرك. والظاهر أن هذا طبعا الأصل في أنه حقيقة، ويبعد قول من قال بالمجاز، لأنه يعني ليس البعيد في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يخلق للأرض وللسماوات وللكواكب وهذه المخلوقات القدرة على النطق بأن تكون قولا حقيقيا أتينا طائعين. شقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. شقضاهن سبع سماوات في يومين أي أحكمهن لإزالة رخاوة الدخان. شقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها أي ما أمر به فيها، وذكره من الملائكة والخلق الذي فيها وما لا يعني يعلم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، فإنها كالسقف المرفوع المزين بمصابيح معلقة به، مما يدعو إلى الاستدلال بها على قدرة صانعها وحكمته. وحفظا، فزينت السماء الدنيا بمصابيح النجوم من أجل تزيين السماء الدنيا بالنجوم، فهي زينة. في نفس الوقت حفظا من الشياطين أن تسترق أخبارها، ذلك تقدير العزيز العليم. قال العلامة السلكفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات الكريمات: قوله تعالى وجعل فيها رواسي من فوقها قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. قال الظاهر أن معنى قوله هنا في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام، وتتمة الأربعة حاصلة ليومين فقط، تتمة الأربعة حاصلة ليومين فقط، لأنه تعالى قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال بعد ذلك في أربعة أيام أي في تتمة أربعة أيام. ثم قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، فتضم اليومان إلى الأربعة السابقة، فيكون مجموع الأيام التي خلق فيها السماوات والأرض وما بينهما ستة أيام. وهذا التفسير الذي ذكرنا في الآية لا يصح غيره بحال، لأن الله تعالى يعني خلاف القول بخلاف ذلك، هذا خلاف غير سائغ ولا يجوز النظر فيه، لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة من كتابه لأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كقوله سبحانه في سورة الفطر الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى في السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال في الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى غير ذلك من الآيات. فلو لم يفسر قوله تعالى في أربعة أيام لأن معناه في تتمة أربعة أيام لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام. يعني أنا أعجب لما يفعل الذين يزعمون أنهم يترجمون القرآن العظيم ترجمة حرفية إلى اللغات الأجنبية، لما يفعلون في مثل هذه الآية في أربعة أيام كيف سوف يترجمها؟ لو ترجمت حرفية سيقول في أربعة أيام، ولو ترجم المعنى سيقول في تتمة أربعة أيام. فلا يقع فليفتح باب للقارئ في القرآن الكريم. لكن إذا واحد جاهل بلغة العرب وجاهل بالقرآن الكريم من العاجم الذين لا يعرفون العربية يقرأ هذه الترجمة ويجي يجمعها هيقول لي ثمان آيات، وبعدين يقارب بآيات أخرى فيضرب آيات القرآن بعضه وبعض بسبب جهله. وكثير من ألفاظ القرآن إذا ترجمت لغير اللغة العربية سوف لابد أن يأخذ واحد من معاني المتعدلة، زي مثلا الأقراء هي تربطت بأنها ثلاثة خروج، هيسميها الخروج هيقول الأطهار ولا يقول يعني حيضات، لأن لفظ الفرق لفظ مشترك. أي نعم. ونحو ذلك. فإذا الصحيح أن تترجم معاني القرآن وليس ألفاظ القرآن ترجمة حرفية. بحيث إذا المفسر أخطأ في التفسير أو في الترجمة فينسب الخطأ إليه هو لا إلى كلام الله الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول الكسائي رحمه الله فلو لم يفسر قوله تعالى في أربعة أيام لأن معناه في تتمة أربعة أيام لكان المعنى أنه تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام، لأن قوله تعالى في أربعة أيام إذا فسر بأنها أربعة كاملة ثم جمعت مع اليومين اللذين خلقت فيهما الأرض المذكورين في قوله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، واليومين اللذين خلقت فيهما السماوات المذكورين في قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين لكان المجموع ثمانية أيام، وذلك لم يقل به أحد من المسلمين. والنصوص القرآنية مصرحة بأنها ستة أيام فعلم بذلك صحة التفسير الذي ذكرنا وصحة دلالة الآيات القرآنية عليه. قوله تبارك وتعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها قول يعني هذا ما ذكره تعالى في منح القول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، قوله وبارك فيها أي أكثر فيها البركات والبركة الخير، وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها. التقدير والخلق في لغة العرب معناهما واحد، بتعبير آخر كلمة الخلق في لغة العرب تطلق على شيئين، تطلق على الابتداع أو الإبداع والإنشاء على غير مثال سابق، وهذا لا يطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى، كيف تذكرون بالله والله أخرج أو يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، فهذا الخلق لا يفعل أو لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. خلق بمعنى التقدير كما سنبين إن شاء الله عز وجل. فإذا التقدير والخلق في لغة العرب بمعنى هما واحد. والأقوات جمع كون، والمراد بالأقوات أرجاء أهل الأرض ومعايتهم وما يصلحون. فآية فصلت هذه وهي قوله تعالى وقدر فيها أقواتها، يفهم منها الجمع بأن بين الآيات الدالة على أن الأرض خلقت قبل السماء في قوله هنا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم رتب على ذلك بثم خلق الأرض في يومين، ثم رتب على ذلك بعدها قال إيه ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذا يعني يفهم من هذا أيهما خلق أولا؟ يفهم منها أن الأرض خلقت قبل الإيه السماء، لأن الآية تقول قل أئنكم لتكفرون الذي خلق الأرض في يومين ثم خلق بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فالظاهر كده أن الأرض خلقت أولا ثم بعد ذلك خلقت السماء، مع أن هناك بعض الآيات القرآنية دالة على أن السماء خلقت قبل الأرض. في قوله تعالى في سورة النازعات: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إذن أيضا هذه الآية يؤخذ منها أو تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء، بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانتقال. كذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل السماء، لأنه قال فيها: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن هاتان الآيتان تدلان على أن الأرض خلقت أولا ثم ذلك خلقت السماء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وآية التي فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال بعدها: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. فهذا من وجه القرآن. يقول السفرين رحمه الله تعالى: اعلم أن أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة. فإذا الذي حصل بعد خلق السماء هو دحو الأرض وليس الخلق. هو خلقها قبل السماء، والذي خلق السماء ثم دحى الأرض، والأرض بعد خلق السماء دحاها. فالدح ليس المقصود به هنا إنشاؤها من إيه؟ خلقها من العدم، واضح؟ وإنما المقصود به إيه؟ شيء زائد على مجرد الخلق، وهو الدحو صفة خاصة. إذا يقول أجاب ابن عباس بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء، خلقها غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك. ولم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، وإنما قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، يعني جعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء، أما دحوها لجبالها وأشجارها ونحو ذلك فإنما كان بعد خلق السماء. ويدل لهذا أنه قال: والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها. الآية فسرت كيف دحاها، قال: أخرج منها ماءها ومرعاها. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، لكن يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه. سواء ما هو الإشكال؟ في أي لفظة؟ آية البقرة هي إيه؟ يبقى إذا ما هي اللفظة التي تورد إشكالا على تفسير ابن عباس؟ جميعا. فالآية تقول إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، واضح؟ فإذا يشكل على كلام ابن عباس قوله تعالى في آية البقرة جميعا، معناها أن جميعا تشمل إيه؟ تعم كل معنى وجه الأرض حتى من غير الأشجار والماء والمرعى وغير ذلك. نعم. نعم. ويضحوه بأن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء، ودحوها بما فيها بعد خلق السماء. وفي هذه الآيات التصريح لأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يقول السبكتي رحمه الله تعالى: والسبكتي لا شك أنه والله تعالى أعلم أهل هذا العصر المتأخر من القرآن الكريم. فالعلامة السبكتي رحمه الله تعالى يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى ونعمة من نعم العظمى أن يخرج في مثل هذا العصر المتأخر قدر من يعني أدلة أهل العلم وفصاحلهم رحمه الله تعالى. يقول: وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله تعالى إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم. وإيضاحه ولذلك كان يعني من يفتح الله عليه بكثير من المعاني العظيمة في القرآن، حتى مدحه أحد يعني طلابه قائلا له: تالله إنك قد ملأت متامعي ذرا عليه قد انطوت أحسائي، فزد لي وزد لي ثم زد لي ولتكن منك الزيادة كافيا بالدائي. قال رحمه الله تعالى: وإيضاحه أن هذا الإسهال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آيات من القرآن الكريم. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي. إن هذا الإسهال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن. طبعا تستحضرون الكلب، الكلب ناشئ من ابن عباس رضي الله عنهما لما جمع بين آية السجدة وآية النازعات، أجاب أن الله خلق الأرض أولا قبل خلق السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء تسولنا سبع سماوات في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار، والأرض بعد ذلك دحاها ولم يكن خلقها. طيب الإشكال الذي ورد على تفسير ابن عباس هو من آية البقرة: الذي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فكلمة جميعا تدل على أن كل ما على الأرض ينطبق عليه كلمة إيه؟ خلق. خلق، فبالتالي يكمل الأصل لخلقة الأرض ويكمل أيضا إيه؟ الجهل. خلاص؟ طيب يقول: إيضاح هذا أن الإشكال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو بمعنى التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدر، قدر لكم ما في الأرض جميعا. فالخلق كما قلنا يطلق إطلاقين، منهما التقدير وليس الخلق الفعلي الذي هو إخراج الشيء من الحيز من العدم إلى الوجود. فالعرب تسمي التقدير خلقا. قال زهير: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. نعم. ولا أنت تفري ما خلقت يعني إيه؟ ما قدرت. هل ينظر أحد في أي موضع من السور السابقة تكلمنا عن هذا المعنى أن الخلق بمعنى التقدير؟ سأكون سعيدا لو حتى واحد أجاب، لأني أتحسر على نسيان هذه الفوائد المهمة. أيوة بصورة الصدى، أحسن، أنا عندي أمل. أحسن، يلا بقى ها الرب. الخلقين دي مضاف إليه؟ أيوة. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. هل تذكرون لما عملنا بحث في كلمة أحسن الخالقين والإشكال اللي يعني هل هناك أكثر من خالق والله هو أحسن الخالقين؟ تزلنا هذا الإشكال بأن تصدرنا أحسن الخالقين بأنها إيه؟ ها؟ أحسن المقدرين، المقدرين. واضح؟ فإذا انتبهوا لهذا، يعني الخلق يطلق إطلاقين. ففي تفسير قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، قلنا وتذرون أتقن المقدرين الذي أحسن كل شيء خلقه. أتقن المقدرين الذين يقدرون، لأن العرب تقول خلق الأديم يخلقه خلقا. خلق الأديم يعني لو واحد الكاف وكاف بيجيب الكلب رقعة في الكلب وجاذب يجيب المقاس بتاعها علشان ايه تكون على حجم القدر مثلا، واضح؟ او الشيء اللي هو هيفسره خير ده مثلا او مزاجه او خف، فبيجيب الجلد وبيقيس عليه يرسم عليه مثلا بنور معين الايه الاطار، اطار الشيء اللي هيقص بعد كده. فهذه العمليه يقال عليها ايه؟ جبت القديم اللي هو الجلد وخلق القديم، خلق القديم يخلقه خلقا يعني قدره لما يريد قبل القطع، وقاسه ليقطع منه مزادة أو خردة أو خفة. هذا يطلق عليه الخلق، خلق القديم. من ذلك فإذا كلمة الخلق تطلق كما قلنا إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأنه بمعنى الإنشاء والإبداع. من ذلك قوله تعالى وخلق كل شيء، خلق كل شيء يخلقكم في بطون أمهاتكم. والاستعمال الآخر لكلمة الخلق التقدير، التقدير. ومنه قوله تعالى وتخلقون إفكا، وتخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه. ومثل قوله تعالى إن هذا إلا اختلاق، إلا تقدير من عندكم. واضح. منها أيضا قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أقدر لكم من الطين كهيئة الطير، وليس خلقا حقيقيا. هل المسيح لم يخلق من الكهف؟ إذا لا أشركنا كما أشرك النصارى وكفر. لا، أني أخلق لكم، أني أقدر لكم، يقدروا، لكن من خلق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، الله الذي ينفخ فيه الروح. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. لأن بعض الجهلة يلتبس عليه هذا، يظن المسيح هو الذي خلق ومعنى الخلق بالمعنى الأول. لا، أخلق ما أقدر لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نعم. إذا الخلق تطلق في لغة العرب على التقدير، والشاهد على ذلك من لغة العرب قوله زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يريد أن يقول أنت إذا قدرت أمرك قطعته وأمضيته، ولأنت تفري، تفري يعني إيه؟ تقطع وتنجز وتمضي ما خلقت، يعني ما قدرت الشيء الذي تخطط لأن تفعله، فإنك تنجز هذا الشيء الذي قدرته وخططت له. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يخلق يقدر ثم لا يفري، يعني يقدر الشيء ثم لا يسرع في هذا الأمر. كلام ده يتكلم ويتخيل، لكن لا يحول ذلك إلى عمل. فهذا معنى قولي ولأنت تفري ما خلقت، يعني تفري تنفذ وتقطع إيه؟ ما قدرته. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أيها. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير. إذن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ينفصل من هذا الإشكال بقوله إن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، معناها هو الذي قدر لكم، قدر لكم ما في الأرض جميعا، ثم ارتفع إلى السماء وهكذا. فلا يعني فيرتفع الإشكال بهذا. فإذا يكون كلمة جميعا يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدر ما في الأرض جميعا. مثال ولله المثل الأعلى، ولله المثل على المهندس لما بيأتي يعمل تصميم لإنشاء مؤسسة أو بناء أو عمارة، بيضع ورع على الورق وبيضع حدوده ومعالمه، هذا تقدير يقدره، ومع ذلك ينفذه في حيز الواقع. ولله المثل الأعلى. أي نعم. إذن يقول السنفطي الدليل على أن المراد بهذا الخلق هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا التقدير، أنه تعالى نص على ذلك في سورة الصلة. لأن سورة الصلة نفس العبارة التي استعملت هي كلمة إيه؟ وقدر فيها أقواتها، قدر التي هي هنا بمعنى التي تساوي هنا إيه؟ خلق. فإذا الناس لا تعرض عمل فقال إشكال، لأن خلق هنا بدأ يقول خلق قال وقدر فيها أقواتها فتساوي، قدر تساوي خلق فيها أقواتها، فيقول هذه الآية تفسر آية البقرة والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني قدر لكم، كما قال هنا وقدر فيها أقواتها، ثم قال بعد ذلك ثم استوى إلى السماء وهي دخان. إذن هذا هو الجواب الأول عن هذا الإشكال. الجواب الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أهل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل، هي المفروض تكون هي أصل لكل ما فيها، لأن خطأ مطرحي وخطأ مطرحي مش كويس. أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، لأنه خلق أولا. نعود أيضا لقول من ابن عباس أن الله خلق أولا أصل الأرض ثم استوى إلى السماء، والأرض بعد ذلك دحاها، يعني إيه يعني رجع بعد ذلك إلى الأرض نفسها التي لم تكن مدحوة فدحاها بالسورة التي ذكرنا أب أخرج ماءها ومرعاها إلى آخره. فإذا تشمل آية سورة البقرة على أن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها، ان هذه الارض الارض كانت اصلا لكل ما فيها، كان كل ما فيها كانه خلق بالفعل لوجود اصله فعلا. والدليل من القران على ان وجود الاصل على ان وجود الاصل يمكن به اطلاق الخلق على الفرع وان لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم، فقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ماذا نقول في تفسيرها؟ نفس الفكرة التفسير ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ولسه برضو قريب متكلمين فيها في آية فيها النص على أن الله خلقنا إيه؟ من تراب، قلنا في التفسير خلق خلقكم من تراب، يا خلق إيه؟ أصلكم من تراب هو أباكم آدم عليه السلام، واضح؟ فإذا القول تعالى هنا ولقد خلقناكم ثم صورناكم يعني خلقنا أباكم آدم الذي هو أصلكم، مع أنكم في ذلك الوقت لم تكونوا مخلوقين، لكن الله أصدق عليكم إيه؟ أنكم يعني باعتبار أن يعني مع أنكم غير موجودين بالفعل، لكن يعني ما دام أصلكم موجودا فكأنكم أنتم أيضا إيه؟ موجودون. يقول والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. إذن هذا هو الجواب الثاني، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني خلق لكم خلق الأرض جميعا أيضا على أنها إيه؟ غير مدحوة، والأرض أصل لكل ما فيها، كان كل ما فيها كأنه قد خلق بالفعل لوجود أصله، واضح؟ وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد معنى مع، والأرض بعد ذلك والأرض مع ذلك دحاها، فربط بعد بمعنى مع، ونظير قوله تعالى عتل بعد ذلك ذليل، عتل بعد ذلك يعني إيه؟ عتل مع ذلك، وهو بالإضافة إلى أنه ذليل فإنه مع كونه عتلا فهو أيضا إيه؟ ذليل. فإذا لا يكون هناك إشكال في الآية. ويستأنف لهذا القول بالقراءة الثالثة وبها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها. وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل الأرض وهو خلاف التحقيق. التحقيق أن الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء. للتفصيل الذي ذكر. من هذه الأوجه أن ثم بمعنى الواو. ومنها أنها بالترتيب الذكري كقول تعالى ثم كان من الذين آمنوا. لكن يعني هذا الأوجه ضعيفة كلها كما قال الشنكاشي رحمه الله تعالى. ثم قال تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يعني هذه طبعا لا شك يعني هذه الوقفة تبين لنا يعني خطورة الكلام في تفسير القرآن، والإنسان لابد أن يكون يعني متوثقا مما يقول في كلام الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى فإن أعرضوا يعني إن أعرضوا عن هذا الاستدلال وعن الإيمان بهذا العزيز الغالب على كل شيء الذي اقتضى علمه ترتيب بعض الأمور فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، لأنكم مثلهما في العناد، ومثل عاد في الاستكبار، ومثل ثمود في استحباب العمى على الهدى. قال ابن جرير فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قد بينا فيما مضى أن معنى الصاعقة كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته، كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته يسمى صاعقة. وقيل في هذا الموضع عني بها وقعة من الله وعذاب. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم. قال الزمخشري جاءتهم الرسل أتوهم من كل جانب واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كل حيلة فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض، كما حكى الله تعالى عن الشيطان لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني لآتينهم من كل جهة ولأعملن فيهم كل حيلة. وتقول استغرت بفلان من كل جانب فلم يكن لي فيه حيلة، حاولت من كل جانب فلم يكن فيه حيلة. وقاصره جعلوا الجهتين كناية عن جميع الجهات على ما عرف في مثله، والمراد بإتيانهم من جميع الجهات بذل الوسع في دعوتهم على طريق الكناية. ويحتمل أن المعنى جاءوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار، ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم. فالمراد بما بين أيديهم الزمن الماضي وبما خلفهم المستقبل، ويجوز فيه الحكم كما ذكر في آية الكرسي، أو كما ذكر في آية الكرسي: ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا إرسال رسول لأنزل ملائكة، أي من السماء لما تدعوننا إليه، فإن بما أرسلتم به من عبادة الله وحده كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أي حتى نخاف عذابه لو تركنا عبادته أو عبدنا معه غيره. إذن افتخار بعض الناس بتاريخ الأمم الكافرة وأسلافهم الكافرين المشركين بالله سبحانه وتعالى من عباد الأحجار والكواكب والملوك وغير ذلك، هذا عار وليس فخار. لماذا؟ الوقت قد حكى عنهم أنهم كانوا من أقوى الأمم، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد الذين خرجوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أعرض الله سبحانه وتعالى عن تعظيمهم في أعراض الدنيا مع ما كانوا فيه من الحضارة والعمارة والتقدم الخائف في أمور الدنيا، هذا لا شأن له، مع الكفر لا قيمة له. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن ابترنا بالأمس. فإذا الاعتراض وتزيين الدنيا للناس لأن الفراعنة مثلا عملوا وسووا بنوا الأحجار والأهرام ونحتوا المعابد وغير ذلك ونفر في هذه الأشياء، هي عار في الحقيقة وليس فخرة. لماذا؟ انظر كيف الله تعالى حكى عنهم هنا وخبر عنه في أكثر من موضع في القرآن أنهم فعلوا ما لم يأتي يقوى الذين أتوا من بعدهم عليهم. ومع ذلك هل كان لهذا شأن وقيمة عند الله سبحانه وتعالى؟ هل كان هذه ما يسمى بالحضارة والحجارة والعمارة وهذه الأشياء هل لها وزن في ميزان الله وفي ميزان الإسلام؟ بالعكس يقهم أنهم انتقلوا بهذا عن الإيمان بالله وفرحوا فرحوا ما عندهم من العلم الظاهر الذي هو كان علم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم في الآخرة هم كافرون. ينطبق عليه قوله تعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يضرب كل جعبري جواب سخاب في الأسواق، ضيفة بالليل حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فلا فخر لمثل هذا العلم ومثل هذه الحضارة والتفاهات الكلام على تقدم الكفار في كذا وكذا وأمريكا اخترعت كذا والغرب فعل كذا وكل هذا الكلام مع والإعجاب بهؤلاء القوم بل الابتكار بهم أسد فتنة واضح بسبب ما بسبب تقلبهم في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد واضح وبسبب تقلبهم علينا في الدنيا وفي أمور الدنيا مع كيداتهم العظمى وكفرهم وإلحادهم بالله سبحانه وتعالى وفساد أفلاكهم. فإذا نتذكر هذه الآيات، هل مزحوا على ما وصلوا إليه من الرقي والعمارة والحجارة وهذا الكلام؟ كلا، تتأمل في هذه الآيات. قال تبارك وتعالى: ألم ترى شيء فعل ربك بعاد؟ فقعت لهم الحضارة، فقع لهم الحجارة وهذه الأشياء، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. يعني ما هي السعودية ما هي فيها يعني في مدائن صالح في منطقة من أعجب الأشياء من حيث التي تدل على ذخر إسلام هؤلاء القوم وقوم صالح يعني وقوتهم والعلم الذي وصلوا إليه. تعرفون أن هي كتل من الجبال، أنا رأيت صورها كتل هائلة من الجبال عبارة عن جبال صخرية مجوفة ومبنية فيها مساكن وقصور تعجب لقدرتهم والهندسة والتفوق في النحت وغير ذلك. الحجر يعني مبنية عمارات داخل الجبل مجوف وفيها سلالم وفيها سلاليك وفيها حجر ودواليب كل شيء منحوت كتلة واحدة من الجبل يحسون الجبال بيوتا فارهين واضح. فهم كان عندهم حضارة وعندهم علم بالهندسة وبالنحت وغير هذه الأشياء، هل يغني عنهم شيء إذا كفروا بالله؟ هل هذا قيمة ووزن في حكم الله وفي ميزان الله؟ كلا، ان مع عدم الايمان خسار الدنيا والاخره. اين هم الان؟ فتلك المساكين لم تسكن من بعد الا قليلا وكنا نحن الوارثين. الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا قطعا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد. لكن ما راينا اهل العلم في السعوديه ولا رايناهم بالعكس يقفون بالمنصب لكل من يعظم او يحاول ان يتخذ. حتى هذه المعلومه ما كاد يعرفها احد. لماذا؟ لان الاهتمام بالتوحيد الاهتمام بلفت نظر الناس الى التوحيد والدين وليس الفخر بهذه التجاره. واضح؟ اما نحن فنتخذ بشيء هو عار وليس فخرا يعني من هذه الجهه. اي نعم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. هذه القضية. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. فإنا بما أرسلتم به بالتوحيد وعبادة الله كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. نفس الذي تقوله أمريكا الآن، وتعبد في بلاد الله وتطغى على عباد الله قائلة من أشد منا قوة. يعني حتى إن كلينتون يقول في حفل تمثيله إننا يعني على إيمان وعلى يقين بأن النموذج الأمريكي يعني هو نموذج يصلح لكل البشر، ولذلك نحن نهدف إلى تحويل العالم كله إلى صورتنا إلى صورتنا وإلى منهاجنا بالقوة وبالإيه؟ بالجبروت. من أشد منا قوة؟ نعم. حتى نخاف عذابه لو تركنا عبادته أو لو عرجنا معه غيره. الجواب أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أي فيجب أن يحذر عقابه ويتقى عذابه. وكانوا بآياتنا التي هي أقوى الدلائل يجحدون. فأرسلنا عليهم يعني لعقوبهم بالقوة ريحا صرصرا، أي شديدة الصوت في ربوبها، ريحا صرصرا في أيام النحسات، أي مسؤونات عليهم، لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، أي في الأخرى كما لم ينصروا في الدنيا. قال الرازي: اتخذ الأحكاميون من المنجمين بهذه الآية على أن بعض الأيام قد يكون نحسا وبعضها قد يكون سعدا، لأن النحس يقابل السعد والكبر يقابل الطافي. ثم أطال الرازي في الجواب والإيراد، ولا يخفى أن السعد والنحس إنما هو أمر إضافي لا ذاتي، يعني ما فيش حاجة اسمها نحس مطلق وسعد مطلق. يعني كمثل من الإنسان كما سنفصل إن شاء الله بالكلام أما قريب، يعني اليوم نفسه ليس في نحس، دي مسألة مثلية إضافية، نحس على من عصى الله فيه مثلا وسعد على من أطاع الله فيه. لكن عشان هو اليوم مثلا يوم الأربع يوم هو يوم نحس، لا يوم الأربع ما له ذنب، هو خلق من خلق الناس سبحانه وتعالى، حلق الله به لشرفه والعقل الزهر إلا الإنسان الذي خلق. فإذا هذا أمر مهم جدا، أن السعد والنحس أمر إضافي لا ذاتي، وإلا لكان اليوم الذي يراه المنجمون نحسا، مكمل المنجمون يقول اليوم الفلاني يوم نحس، إذا لو هو نحس على الإطلاق لكان مسؤوما طالع على كل ما أطرقت عليه الشمس. أو اليوم الذي يرونه يوم سعد، إذا يكون يوم سعد على كل ما أطرقت عليه الشمس. لكن اللحظة أنه يكون نحس على بعض الناس دون إيه؟ بعضهم، ويكون سعدا لبعض الناس دون غيره. فالواقع بخلاف ما يقول المنجمون. إذا اليوم نحس، اليوم النحس عند زيد قد يكون سعدا عند بكر، بل الساعة بل الدقيقة قد تكون نحسا على إنسان وسعدا على آخر. فأين تلك الدعوة؟ الدعوة بأن إيه؟ أن اليوم كله يكون نحس على العموم. لا، هو النحس والسعد أمر مثلي إضافي وليس ذاتيا. والقرآن أتى على أسلوب العرب البديع، ومن لطائفهم لطائف العرب تسمية وقت الشدة والبغض بالنحس. وقت الشدة والبغض يسمى عند العرب بالنحس، ومقابله بالسعد. فالنحس هو نحس على صاحبه، والسعد سعد على صاحبه. نعم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسة. من يزن كلمة صرصر؟ أحسن، فعل، فعل. في معنى الصرصر لعلماء التفسير وجهان معروفان، أحدهما أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب، الريح العاصفة الشديدة الهبوب التي يسمع لهبوبها صوت شديد، وعلى هذا فالصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. ومنه قوله تعالى: فأقبلت امرأته في صرة، أي في صيحة، في صيحة يعني متعجبة كيف ترد وهي عجوز. ومن هذا المعنى تقول إيه؟ صرير الباب أو صرير القلم، أي صوتهما. الوجه الثاني لاستعمال العرب لكلمة صرصر أن الصرصر من الصر الذي هو الفرد الشديد المحرق. ومنه على أصح التفسيرين قوله تعالى: كمثل ريح فيها صر أصابت حتى فوق فأهلكت، كمثل ريح فيها صر، صر شديد محرق، ريح فيها صر يعني فيها برد شديد محرق. ومنه قول حاتم بن الطائي: أوقف فإن الليل ليل خر، والريح يا واكد ريح صر، هل يرى نارك من يمر، إن جلست ضيفا فأنت حر. يعني كان حاتم الطائي المشهور في الكرم يبدو أنه كان يخاطب عبدا من عبيده، من عبيده، فيزكيه ويحرره على أن يوقد النار في ليلة شديدة البرد، لعل أن هذه النار إذا كانت عظيمة وكبيرة يراها الإنسان الضال أو الضيف من بعيد فيهتدي بها ويصل إليها حتى يكرمه ويتمكن من إكرامه. أو فإن الليل ليل قر، والريح يواقد ريح قر، ألا يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يحرر عن الإجتهاد في تعظيم النار: إن جلبت ضيفا فأنت حر. طبعا بخلاف أخبار البخلاء في مثل هذا فهي أخبار مضحكة وعجيبة، ولولا أن الوقت لا يناسب لكنا أتينا العكس بقى مع البخلاء في الخوف من مدير الضيف. يعني قوله: والريح يا واقد ريح صر أو ريح صر، أي باردة شديدة البرد، لأن البرد يناسبه الإيقاظ، لأن النار يكون معها دفء. والأظهر أن كلا القولين صحيح، يعني هناك قول بأن الريح الصر أو الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب الذي يسمع لهبوبها صوت شديد، وعلى هذا فالصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. والوجه الثاني أن الصرصر هو من الصر الذي هو البرد الشديد المحرق، فكلا القولين صحيح. وأن الريح المذكورة فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا جامعة بين الأمرين، فهي عاصفة شديدة الهبوب باردة شديدة البرد. وما ذكره جل وعلا من إهلاكه عادا بهذه الريح الصرصر في تلك الأيام النحسات، أي المشؤومات، النحسات لأن النحس ضد السعد وهو الشؤم، جاء موضحا في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. من أيام الله سبحانه وتعالى، وهو ما تدل عليه بعض الآثار في منطقة مشهورة جدا بالبركان في إيطاليا في مقاطعة نابولي، هناك بركان اسمه أو جبل اسمه فيزوف، بركان مشهور جدا اسمه فيزوف، يعني هؤلاء الناس كان هذا المكان مكان الملاذ والمتع والشهوات للفسق الفاجرين من الرومان، وكانوا يأتونه زي يعني المنتجعات القرى السياحية الآن في هذا الزمان إلا من رحم الله. فكان يأتي أهل الفتاة وكانوا يعظمون الشهوات جدا، حتى إنهم يعني كانوا يعني يضعون في كتفة أو من في النحس الموجود في أثاره الموجودة حتى الآن، قد رأيت صورها أيضا، يعني مما يعكس اهتمامهم بالشهوات وتحصيلها بأي صورة. كان من ضمن الرسوم المنقوشة ميزان مختل في كتفة، يعني يعني وضعين العرش تعالى سلط عليهم اولا ريحا صرصرا ريح شديدة البرد والهبوب يعني جمدتهم في صدرة عين فتجمد هؤلاء الناس في الحال تجمدوا تماما واضح من هذه الريح الصرصر حتى ان الفاسق وهو في اسمى حالات البحثاء متجمد على نفس الوضع حتى ان الحالة حالة الخط يعني ايه واحد يمد ايديه للرجل بتاع الحالة بيدفع له ثمن الخمر تجمدت ايديه على ذلك والعملة المعدنية متناثرة والحيوانات ايضا متجمدة وايضا فاذا يحصل تجمد هواء ومع ذلك انهالت عليهم الحمم والقبائل من البركان المشهور بركان تيزور وهذا موجود حتى الان وصوره ايضا يعني مما يدخل الاطلاع عليه فالشاهد ان هذه ايضا من ايات الله سبحانه وتعالى من ادراك بالريح يعني الصدر اي نعم بين تعالى في هذا في مدينة اسمها كومبي في ولاية نابولي في ايطاليا وقد بين تعالى في بعضها عدد الايام والليالي التي ارسل عليهم الريح فيها كقوله تعالى واما عاد فاهلك بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وقال تعالى وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ما سفر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وقال تعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر انتبهوا هنا لكلمة مستمر في يوم نحس مستمر أجزهم مات كأنهم أعجاز نخل منقعر وقال تعالى من هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء أمرت بتدميره والا فان الدور لم تدمر فتلك ايه ريح اي نعم وهذه الريح الصرصر هي المراد بصاعقه عاد في قوله تعالى فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وقرا هذا الحرف نافع وابن كثير وابو عمر نحسا لسكون الحال وعليه فالنحس وصف او مصدر نزل منزله الوصف كما تقول رجل عدل العدل مصدر لكن الصمد هنا في الصفة واضح وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي نحس بكسر الحاء ووجهه ظاهر وقد قدمنا أن معنى النحس المفهومات النكدات وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن مات عبد الأزرق قال له أخبرني عن قوله عز وجل في يوم نحس قال النحس البلاء والشدة قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم انا سمعت زهير بن ابي سلمى يقول او سلمى يقول سواء عليه اي يوم اتيته اساعة نفس تتقى ام لاسعدين وتفسير النفس بالبلاء والشده تفسير بالمعنى لان السؤم بلاء وشده ومقابله زهير النحس من اسعد في بيته يوضح ذلك وهو معلوم ويزعم بعض اهل العلم انها من اخر ثواب الناس بقى يعني الناس يعني استغفر الله يعني بعض الناس يجتهدون في هذا الخطا في هذا فيزعم بعضهم ان الايام النحسات هي من اخر ثواب وان اولها يوم الاربعاء واخرها يوم الاربعاء ولا دليل على شيء من ذلك ولا دليل على شيء من ذلك يعني اذا نسب هذا الكلام لبعض اهل العلم فاذا في هذه الحاله يعني كلام اهل العلم في ايه؟ في تعيين الايام النحسات الخاصه بمن؟ بقوم عاد. ها؟ بقوم عاد. يعني لما قال سبع ثمانيه ما سخرها عليهم ايه؟ سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوم من الاربع الى الاربع. هذا كلام بعض اهل العلم. هو كان في نواحي الشوال ونعم من الاربع لاربع. يبقى مش المقصود طبعا العلماء اللي قالوا كده مش مقصود ان شوال شهر شؤم ولا ان الاربع شهر يوم شؤم وانما المقصود انهم يفسروا ايه هي السبع ايام التي كان الشؤم على من؟ على قومها ومع ذلك يبين العلامه السلفي رحمه الله تعالى ان هذا لا اصل له يقول لا دليل على شيء من ذلك يعني لا نستطيع ان نحدد ما هي هذه الايام بالضبط لا شوال ولا الاربع ما في دليل على ذلك خالص ولا يذكره بعض اهل العلم من ان يوم النحس المستمر هو يوم الاربعاء الاخير من السنه أو يوم الأربعاء مطلقا. حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشائمون بيوم الأربعاء الأخير من كل سنة، حتى إنهم لا يقدمون على السفر والتزوج ونحو ذلك فيه، ظنين أنه يوم نحس وشؤم، وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن. وشبهتهم إيه؟ شبهتهم يعني أخذوها من قوله تبارك وتعالى في يوم نحس مستمر، فإن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. واضح هذا والسفر. طبعا يعني هذا من التخيل ومن السؤال الذي يحرمه الإسلام. واضح ويعني الناس في باب السؤال الحقيقة توسعات عجيبة جدا. ويعني وربما نحن قصرنا كثيرا في التنبيه في هذا الباب، حتى نجد بعض الإخوة الذين ينتسبون زورا إلى السلفية وبعض الإخوات أيضا تصدر منهم يعني أفعال التشاؤم وتطور هذه، فكأنه بيقول لك يعني أحيانا تحس الكلام الأخ أو الأخت اللي إيه فإذا من باب الاحتياط خلال اليوم ده من باب الاحتياط عشان يكون برضه شغل، أو إن لم ينطق بها فهو في نفسه يقع في الكبر والعياذ بالله، فيقول يتجنب ذلك اليوم تماما كما يتجنب الكفار رقم 13 في الفنادق مثلا في أوروبا وأمريكا. أي فندق دور 13 لا يوجد أن يعني يخصص للنزلاء، دور 13 عن المخازن ومكتوبوش 13 يبقى 12 و14 عقب، ودور 13 ده بيعملوه كمخازن كده، لكن ناس تأتي وتسكن في الفندق دور 13 عارفين أنهم هي يتأمون من هذا الرقم. أيضا وصل الكلام في بعض الناس أنه يعني انه ان في اليوم الجمعه فيها ساعه نحس، يوم الجمعه فيها ساعه نحس والعياذ بالله. ها يعني وبعضهم لا يستحل في يوم الجمعه ان في ساعه نحس، يعني لا ادري ايه علاقه الاستحلال بالتقيد والتشاؤم، يعني معارضه للشارع. فالشرع لا شك ان يوم الجمعه هو افضل الايام وهو العيد الاسبوعي للمسلمين، وبعكس ما يقولون تستحب فيه تستحب ده، يعني الارجح ان غسل الجمعه واجب او على الاقل سنه مؤكده، ومع ذلك لا يستحل يتجنب الاستثناء. وايضا يوم الجمعه فيه ساعه اجابه لا يوافقها عبد مؤمن وهو قائم يصلي يسال الله شيئا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه، او كما قال عليه الصلاه والسلام تلتمس فيه ساعه اجابه وليس ساعه نحس ابدا كما يرى الجهله الضالون مثلا. ولذلك الشريعه تاتي باحباط كل محاوله التطور. كان عرف الجاهليه يتساءلون من كان كموالي من البناء فيه او من الزواج فيه، ولذلك تجد السنه انه يستحق ان يكون العقد في شهر شوال، وايضا البناء في شهر شوال ان امكن. ولذلك عقد النبي عليه الصلاه والسلام على عائشه في شهر شوال وبنى بها في شهر شوال ابطالا لعادات الجاهليه، وصار هذا الامر او هذان الامران مستحقين في شهر شوال. في احدى المناسبات كان هناك عرس، ثم حصل ان النور انقطع التيار الكهربائي انقطع شيء عجيب جدا، يعني تقريبا عامه المولودات ثلاث ايام، منهن من احمد تكفي ان في ذكاء ده يعني يشير الى الشؤم في حق هذا العروس ان الكهرباء انقطع. طب انت انقطع الكهرباء ايه المشكله في الكهرباء؟ واين العقيده واين التوحيد واين احنا بندعي السلفيه؟ عند المحك وعند الامتحان يكرم المرء او الهدف. هل التخيل مثل هذا هو الخوف من السوء والتخيل ورأس الاشياء بأشياء لا علاقه فيها عن الاطلاق؟ ايه الكهرباء ما تنقطع؟ يعني ماذا سيحصل؟ وما احنا في النعم؟ صحيح؟ هنا فيعني الشاهد ان ينبغي الحذر، لان مثل هذه الاعتقادات تتسرب الى بعض الناس، حتى انك تتسرب بطريقه الاحتياط هذا وقوع في اسر السوء الجاهلي. لا طبعا عادي، بالعكس الشيء اللي تخاف من تطيره افعله افعله. اي نعم، وهذا علاج نفسي في الحقيقه، يعني بيسموه يعني لكل شيء انسان حسس لشيء معين يفعله، يعني هناك ارشاد في الحديث النبوي ان اللي يتساءل من شيء يفعله او اثر مقوف لا اتذكر الان. هذا اسلوب الاسلامي للعلاج النفسي اللي اسمه دي سنسيتايزيشن، يعني ان لو كنت حسيت لحاجه معينه يعالج بانه يعرض لها حتى يثبت لها انه اتعرض لها ما حصلش شيء. واضح؟ فبالتالي يزول منه هذا يعني الاعتقاد. يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: وما يذكره بعض اهل العلم من ان يوم النحس المستمر هو يوم الاربعاء الاخير من الشهر او يوم الاربعاء مطلقا، حتى إن بعض المنتسبين لطلب العلم وكثيرا من العوام صاروا يتشائمون بيوم الأربعاء الأخير من كل شهر حتى إنهم لا يقدمون على السفر والتزول ونحو ذلك فيه، ظانين أنه يوم نحس وتؤم وأن نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن، لا أصل له ولا معول عليه ولا يلتفت إليه من عنده علم، لأن نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط. نحس ذلك اليوم مستمر على من؟ على عاد فقط. وكما قلنا إن أمر النحس أمر نسبي وليس يعني إيه حقيقي أو إطلاقي، نسبي إضافي. يعني مثلا كما قلنا اليوم نفسه بيكون نحس على ناس وسعد على ناس آخرين، يعني لماذا نحن لماذا يستحب صيام يوم عاشوراء؟ لأنه اليوم الذي نزل الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من الإيه؟ من فرعون. طيب نفس اليوم هو على موسى والمؤمنين وقومه إيه؟ يوم سعد، واحتفل به النبي عليه السلام وقال نحن أولى بموسى منهم ويعني سمى لنا صيام هذا اليوم. وهو نفس اليوم نحس على فرعون أم ليس بنحس؟ وهل هذا النحس يعني كان لحظات الغرق وتوقف أم أنه نحس إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة؟ نحس مستمر في حق فرعون فقط وقومه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذلك بالنسبة لقول عاد يقول تعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. هو مستمر لكن هو خاص بمن؟ معناه مستمر في حق من؟ في حق قوم عاد من ساعة ما أهلكوا إلى الآن. هم يعذبون أم لا يعذبون؟ يعذبون في قبورهم. هذا إذا كانوا دخلوا يعني من ساعة ما نحسوا هم يعذبون إلى اليوم. النحس مستمر غير مستمر؟ مستمر لكنه إضافي يعني بالنسبة لمن؟ لقوم عاد. لكن هم هذا اليوم نحس مستمر يعني الى الان والى ان تكون الساعه يفضل اليوم نحس على كل وعلى كل الناس؟ هذا جهل، او هذا هو سبب ما يقول هؤلاء يعني الجاهلون. يقول ظانين انه يوم نحس وتوب وان نحسه مستمر على جميع الخلق في جميع الزمن، لا اصل له، يعني هذا الاعتقاد لا اصل له ولا معول عليه ولا يلتفت اليه ولا يلتفت اليه من عنده علم، لان نحس ذلك اليوم مستمر على عاد فقط الذين أهلكهم الله فيه، فاتصل لهم عذاب البرزخ والآخرة لعذاب الدنيا. فنحس مستمر لأنه عذاب نزل في الدنيا في هذه الأيام الثمانية، وبعدها إيه؟ البرزخ، وبعدها إذن هو عذاب مستمر أم منقطع؟ مستمر متصل بعضه ببعض في الدور الثلاثة في الدنيا والبرزخ والآخرة، فلهذا وصف بأنه مستمر فهو خاص لقوم عاد. فصار ذلك السؤم مستمرا عليهم استمرارا لا انقطاع له. اما غير عاد فليس مؤاخذا بذنب عاد لانه لا تزر وازرة وزر اخرى. وقد اردنا هنا ان نذكر بعض الروايات التي سر بها من ظن استمرار نحس ذلك اليوم لنبين انها لا معول عليه. يعني فهذه الاثار عامتها ضعيفه لا اصل لها ولا تثبت، ولو فرض صح الصحة شيء منها فإنه يفسر بأن المقصود به إيه؟ قوم عاد. من ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن حبيب قال في يوم نحس مستمر قال يوم الأربعاء. وأيضا روي عن جابر بن عبد الله مرفوعا قال لي جبريل اقضي باليمين مع الثالث وقال يوم الأربعاء يوم نحس مستمر. ومنها ما أخرجه ابن مرضوي عن علي قال نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد والحجامة ويوم الأربعاء يوم الأربعاء يوم نحس المستمر. وذكر أيضا مجموعة من الآثار ثم قال فهذه الروايات وأمثالها لا تدل على شؤم يوم الأربعاء على من لم يكفر بالله ولم يعصه، لأن أغلبها ضعيف وما صح معناه منها فالمراد بنحسه شؤمه على أولئك الكفرة في العصاة الذين أهلكهم الله فيه بسبب كفرهم ومعاصيهم. فالحاصل أن النحس والشؤم إنما منفعه وسببه الكفر والمعاصي. أما من كان متقيا لله مطيعا له في يوم الأربعاء المذكور فلا نحس ولا شؤم فيه عليه. فمن أراد أن يعرف النحس والشؤم والنكد والثناء والسخاء على الحقيقة فليتحقق أن ذلك كله في معصية الله وعدم امتثال أمره والعلم عند الله تعالى. اليوم الذي عصى الله فيه أو الساعة التي عصى الله فيها هي ساعة نحس بالنسبة لهذا الشخص فسبب البحث والشغل أنه سوّدها بيد المعصية وعلى هذا الشخص فقط بسبب هذا الفعل فقط وليس على الإطلاق كما بيننا.
نكتفي ليلة هذا القدر. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.